نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مجتمعا في المدينة بناء مستقيما، ونزلت الآيات القرآنية تدعم بناء هذا المجتمع الذي هو مصدر قوة للأمة المسلمة، والذي ستكون على عاتقيه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحمل الرسالة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم. فبنى الإسلام مجتمعا قويا، وعندما بناه صانه وأحاطه بما يقويه، كالمهندس الماهر الذي يبني بناء محكما ثم لا يتركه ويذهب، وإنما يعاود صيانته ويضع له الأدوات التي تبقي على تماسكه حتى قيام الساعة. لأن هذا المجتمع المسلم الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم من الله عز وجل وبآيات الذكر وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المجتمع سيحمل تلك الرسالة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية جمعاء. فلا بد أن يكون مجتمعا قويا متماسكا لديه الأدوات التي تبقي على تماسكه، ولديه ما يجدد تماسكه ويعيد إليه البناء كلما وقع فيه انشقاق أو كلما وقع فيه كسر. ولذلك هذه الأدوات التي جعلت للمجتمع المسلم هي أدوات متعددة. من هذه الأدوات أداة غفل عنها الناس، وهي أداة الستر. جعل الله عز وجل للمجتمع المسلم صفة هي الستر، لأنه سبحانه وتعالى هو الستير. ورد في الأحاديث الصحاح إن الله حيي ستير، يحب الحياة ويحب الستر. ولذلك تسمية بعضهم لله الساتر أو عبد الساتر لم يصح أنه اسم من أسماء الله عز وجل، وإنما ما ورد هو الستير. إن الله حيي ستير، وكلمة ستير مبالغة في الستر، فيحب الستر سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، بل يحب أن يستر المسلم على نفسه ويستر المسلم على إخوانه، لأن ذلك من عوامل تماسك المجتمع المسلم. لأن الفضيحة والإشهار والتعيير وغيرها من الأساليب تفكك عرى المجتمع. ربما يطلع الإنسان على عورة لأخيه أو يطلع على عيب من العيوب، فإذا شعر ذلك فإنه يؤدي إلى انتشاره. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تتبعت عورة أخيك أفسدته أو كدت أن تفسده. لأنه عندما علم الله عز وجل أنه خلق الإنسان وجب له على الضعف، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخطأ طبيعة بشرية، وأن الزلل طبيعة وجبلة في بني الإنسان، وليس هناك معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ولم يعصم بالصفة البشرية، وإنما عصمه الله عز وجل من عنده سبحانه وتعالى. أي أن الصفة البشرية فيها هذا النقص، وفيها عدم العصمة، وفيها الضعف، وفيها الزلل وفيها ما فيها مما جعله الله عز وجل من طبيعة الإنسان حتى يكون منكسرا لله عز وجل وحتى يفرق بين الملاك وبين الإنسان وحتى يكون مدار ابتلاء للإنسان واختبار له كما بين الله عز وجل. لكن الله عز وجل جاء لأنبيائه فساندهم وعاضدهم وحفظهم من الوقوع فيما يقع فيه عامة الناس من أجل تأدية الرسالة حتى لا يكون ذلك الزلل أو هذا الخطأ سببا في بعد الناس عن تبليغ الرسالة أو منفرا للناس عن رسالة النبي. فعصم الله عز وجل الأنبياء والمرسلين لكنه لم يعصم أحدا من بقية الناس لا من كبار الصحابة ولا غيرهم من الصديقين والصالحين. ومن ادعى العصمة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مدع كاذب. ولذلك من طبيعة الإنسان أنه يخطئ ويذل، وليس عيبا أن يخطئ وإنما العيب أن يستمر في الخطأ والزلل. ليس المؤمن هو الذي لا يذل، ليس المؤمن هو الذي لا يخطئ، لكن المؤمن هو الذي إذا زل أو أخطأ سارع بالعودة وبادر بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الفاجر أو الفاسق فإنه يستمر ويتمادى وتتحول الصغيرة عنده إلى كبيرة، وربما تحولت الكبائر إلى كفر عياذا بالله تعالى. ولذلك إذا كانت هذه طبيعة الإنسان فإنه سيذل وسيخطئ، وربما يطلع بعضنا على زلل الآخرين، فعليه بالستر والنصيحة التي أمر الله عز وجل بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله. ولذلك هذا تحفيز للناس أن يستر بعضهم على بعض. فكما أنك عندما تخطئ وتذل وتدل فإنك تحب ألا تفضح وألا ينكسر ذلك عنك وأن يستر عنك، فكذلك أحب لإخوانك من المؤمنين ما تحب لنفسك، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما لا يحب لنفسه. فمن ذا الذي يرضى لنفسه أنه إذا وقع في خطأ صغير أذيع عنه وأشيع عنه وفضح به، بل ربما كبر، بل بعض الناس ربما يخترعون الأخطاء ويدعونها افتراء على الآخرين وتشنيعا عليهم بعكس ما أمر الله عز وجل وبعكس ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تحفيز للستر، أن من ستر على مسلم ستره الله عز وجل. ولذلك من كان نظره عند الله عز وجل كان حريصا على ستر الآخرين عسى الله عز وجل أن يستر عليه في الدنيا والآخرة. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء: اللهم استر عورتي أو عوراتي. هذا من دعائه في أذكار الصباح والمساء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم معلما الأمة كيف يدعون ربهم سبحانه وتعالى الستير الذي يحب الستر. ولذلك الله عز وجل يستر على عباده ويحب أن يسترهم ويحب أن يستر بعضهم بعضا ولا يحب الفضيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توعد المجاهرين بالمعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالمعصية أو بالعمل ويصبح وقد ستره الله عز وجل، فيصبح يفضح نفسه يقول: فعلت البارحة كذا وكذا. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يستر العبد على نفسه، بأنه حتى لو وقع في معصية يستر على نفسه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستر المرء على نفسه ولو كان حدا من الحدود، فإذا وصل للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد من تنفيذه، لأن الحد إذا كان قبل أن يصل إلى ولي الأمر أو الحاكم فإنه يمكن أن يعفو الناس عن بعضهم بعضا، ولكنه إذا وصل إلى الإمام أو الحاكم أو ولي الأمر ف فالواجب عليه أن يقيم حد الله عز وجل. ولذلك أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه كان نائما فجاء رجل فسرق منه شيئا فأمسك به وقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحج عليه بقطع اليد، فكأن الصحابي ندم على تقديمه، قال خلاص يا رسول الله قد يعني تراجعت أو وهبته له، قال هل لا كان قبل أن تأتيني، لأن هذا هو الحكم في الحدود بأنه يمكن أن يتعافى الناس قبل أن يصل إلى الإمام أو إلى ولي الأمر، فإذا وصل إليه، ولذلك ندبت الشريعة إلى الستر والتعافي والمصالحة والمسامحة قبل أن يصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من يقوم مقامه من ولي الأمر أو غيره، لأنه إذا وصل إليه فالواجب أن يقيم هذا الحكم، لأنه مأمور بأن يحكم بما أمر الله عز وجل. ولذلك بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن المعافاة والتعافي بين الناس قبل أن يصل إليه الأمر. وقد ورد الوعيد على من تتبع عورات الناس، وهو وعيد شديد، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة أخيه، والعورة هنا هي عورة معنوية أو عورة مادية، أي أنه من حاول أن يسرق النظر إلى عورات الناس، العورات الحسية، أو يتتبع العورات المعنوية من الأخطاء والزلل وغيرها، أو تجسس على الناس أو ما شابه ذلك يتتبعه ويحاول أن يفضحه، فيكون الجزاء من جنس العمل. فكما أن من ستر يستر، كما في الحديث من ستر مسلما ستر الله عليه، فكذلك في الحديث من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته، رواه أبو داود رحمه الله تعالى. فانظروا أيها الإخوة كيف أمرت الشريعة بالتماسك، لأن الفضيحة والإعلان عن المعاصي والقبائح يزيد حب الناس إليها، وربما يجعل الناس تشغف بها وتتجرأ عليها، ولذلك أمرت الشريعة بالستر حتى يكون للمجتمع ظاهر جيد، وحتى يشجع على الفضيلة لا على الرذيلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا ما يسمى في الشريعة الشريفة فقه الستر، هذا ما أدت إليه الشريعة الشريفة حتى تتماسك المجتمعات. لكن لو نظرنا إلى أحوالنا دائما كما أشرت سابقا نجد الشريعة في جانب ونجد أفعال الناس في جانب، فكأن المسلمين في زماننا أصبحوا يتعاكسون مع الشريعة، أصبحوا ينظرون ما أمرت به الشريعة. قديما في السلف كان الواحد منهم يسأل عن حكم الله عز وجل أو عن الآية القرآنية أو كلام النبي، فإذا أخبر به قال على العين والرأس، وانصاع إلى ذلك وأتمر بأمر الله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في عصرنا كأن الأمر أصبح عكسا، فكأن الناس تسأل عن أمر الله عز وجل أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بأمر من الأمور اتجه المسلم في العكس، فإذا أمر بالستر اتجه الناس إلى الفضيحة والتشنيع والغيبة والنميمة وغيرها، وأصبحت أعراض الناس شيئا لذيذا في أفواههم يلوكونه. ولذلك أصبحت مجتمعاتنا مهددة مفككة مفتتة، ولم يعد لها التماسك ولا التراحم ولا البناء القوي، كالبيت الذي أصابه التهديم أو البيت الذي تشقق وأصبح على وشك أن يزول أو أن يقع، لولا أن يتداركنا الله عز وجل برحمة منه وفضل بسبب المخالفة، بسبب تلك المخالفات التي أمرت الشريعة بها مما يجعل المجتمعات متماسكة. وهذا مما يسعد الجميع، لأن نحن مرتبطون بعضنا ببعض، فعندما ينتشر الخير وعندما ينتشر المعروف فإن ذلك يعود علينا وعلى أولادنا، وإذا انتشر الشر فإن ذلك يعود علينا ويعود على أولادنا. إن الحريق إذا شب في بيت جارك فلا تتوقع إلا أن يصل إليك، فلا تفرح ولا تفعل بذلك لأنه سيشتعل في بيتك. ولذلك الأحمق الذي يعجبه أن يقع أخوه في المعصية أو المخالفة ويشبك في ذلك، فإذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. هذه كلها أحاديث صدق وكلام صدق يبين أن الإنسان الواجب عليه أن يحزن لحزن المسلمين وأن يفرح لفرح المؤمنين وأن يسعد لطاعتهم وانتشار الخير بينهم، لأن انتشار الخير بين الناس كما قلت سيعود علينا جميعا. لو فرحت بأن الشر انتشر بين الناس، سيذهب ولدك إلى المدرسة وسيصاحب ابن جارك وابن صاحبك، فإن كان واقعا في معصية وإن كان واقعا في بلية فسيعلم ولدك وسيدخل تلك المعصية إلى بيتك، فلا تفرح بأن يقع جارك أو أن يذل. فإننا أمة واحدة، الواجب أن تكون متماسكة وأن نكون جسدا واحدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأحمق هو الذي يرى النار تشب في بيت جاره فيقف فيضحك ويسعد بذلك ويجدها فرصة للشماتة وغيرها، فسرعان ما تنتقل النار إلى بيته وسرعان ما تنقلب سعادته إلى حزن وغم ونكد، لأنه أحمق. ولو كان عاقلا ولو كان فاهما لبادر مع جاره في إصلاح الأمر وفي إطفاء الحريق حتى لا يصل إلى بيته، لكن هكذا الحمق يفعل بأهله. وإن الحماقة داء أعيت من يداويها، فبعض الناس من حمقهم يظن أن انتشار المعاصي وأن انتشار المخالفات وأن إشاعتها إشاعة الفاحشة بين المؤمنين والمسلمين وأن التشنيع على الناس وأن تحبيب المعاصي إلى الناس أن ذلك تستلذ به نفسه ويرتاح إليه قلبه، ولكن سيصل إليه وسيصل إلى بيته وحينئذ سيصرخ وسيجد أيضا من يسمك به وسيجد أيضا من يفرح فيه، لأنه كما فرح في الناس وكما أصبحت أخلاق الناس بتلك الصورة ستكون معه، وكما تدين تدان، فما تقدمه اليوم يقدم لك غدا. فإذا قمت مع جارك اليوم قام معك في الغد، وأتلف الناس واجتمعوا وأصبحنا مجتمعا سعيدا يتعاون بعضنا مع بعض ويتراحم بعضنا مع بعض، وأصبحنا مصداقا لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فقد حصر الأخوة في المؤمنين، وكأن الأخوة الحقيقية لا توجد إلا في المؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوة حقا وأن ينشر بيننا المحبة والرحمة. اللهم ألق الرحمة بيننا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا إخوة حقا كما تحب وكما يحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم حبب الخير إلى قلوبنا يا رب العالمين، اللهم بغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم يا ستير استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم يا رحمن ارحمنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم يا غفور اغفر لنا بمغفرتك يا كريم. اللهم يا كريم اكرمنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا, اللهم ارحم موتانا, اللهم ارحم موتانا, اللهم اشف مرضانا, اللهم اشف مرضانا, اللهم اشف مرضانا, اللهم اشف القاضي العمراني, اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه, اللهم اخرجنا الى كلمة سواء يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين القلوب وأخرجنا إلى كلمة سواء ترضيك عنا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.